السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء أرحب بكم جميعًا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في جميع أن يكتب لنا جميعًا في لقائنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا النية، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم إني أثني بالشكر لجميع القائمين على هذه الخيمة والواحة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفيما يقدم فيها من جهود، وأن يثيب القائمين عليها عظيم الثواب، وأن يكرمهم بجزيل الأجر لقاء ما يقدمونه ويبذلونه من جهود عظيمة في هذه الليالي المباركة، ليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان. والحديث أيها الإخوة الكرام عنوانه من هدايات سورة الكوثر، والقرآن كله هدايات، قد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهدايات القرآن هدايات عظيمة، شأنها كما قال الله للتي هي أقوم، ولهذا ينبغي أن يكون حظ العبد من القرآن ليس مجرد التلاوة لآياته، بل ينبغي أن يكون مع التلاوة علم وفهم للمعاني وعمل بما جاء في القرآن الكريم من هدايات وتوجيهات وإرشادات مباركات، ليكون العبد تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، من أهل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وسيكون الحديث عن سورة الكوثر، وهي كما يعلم الجميع أقصر سورة في القرآن الكريم، ومن الأمور العظيمة في هذا المقام أن سورة الكوثر التي هي أقصر سورة في القرآن اسمها الكوثر، والكوثر من الكثرة، فهي سورة مع قصر آياتها وكونها أقصر سورة في القرآن الكريم إلا أنها سورة الكوثر لكثرة خيراتها وعظم بركاتها. وهكذا الشأن في القرآن كله، فهو كتاب مبارك عظيم الخيرات عظيم البركات عظيم الهدايات، ومن شرح الله صدره لكتابه جل وعلا والإفادة من هدايات القرآن فإنه يغنم خيرا كثيرا وفضلا عميما يعود عليه بالخير والبركة في دنياه وأخراه. وهذه السورة المباركة سورة الكوثر جاءت تحمل بشارة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي في الوقت نفسه بشارة للأمة. ولما أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على وجهه صلى الله عليه وسلم الفرح والبشر والسرور، حتى إنهم سألوه عن سبب ذلك، والحديث مخرج في صحيح مسلم في ذكر قصة نزول هذه السورة المباركة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة، أي نام أو أغمض عيني بوقت يسير، إذ أغفى إغفاءة ثم إذا به يتبسم، إذا به صلى الله عليه وسلم يبتسم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزل علي آنفا سورة إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لما نزلت عليه هذه السورة العظيمة المباركة قام من إغفاءته صلى الله عليه وسلم مبتسما مسرورا فرحا، ورأى الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الابتسامة على وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسألوه فأخبرهم بسبب هذا السرور وهذا الفرح، وأنه كان بسبب نزول هذه السورة. وهذا الفرح الذي كان منه عليه الصلاة والسلام هو جزء من الفرح الذي دل عليه قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كم نفرح بأمور وأمور هي زائلة ونحن أيضا ذاهبون عنها، لكن مثل هذه المعاني العظيمة، بل جلائل المعاني وعظيم الأمور، كم يغفل الإنسان عن الفرح بها والسرور بها. وضعف هذا الفرح وضعف هذا السرور عائد لضعف الفهم والمعاني، لضعف الفهم والدراية بالمعاني والدلالات التي إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بفهمها والدراية بها سر قلبه بذلك وفرح فرحا عظيما لإدراكه للمكانة العظيمة التي حق لمن علم بها ووقف عليها أن يفرح أشد الفرح. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر أعطانيه الله عز وجل. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يصب في الحوض حوض عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يختلج أقوام من دونه فأقول أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هنا أيها الإخوة، في معنى الكوثر الذي هو اسم هذه السورة والذي امتن الله سبحانه وتعالى به على نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر قال أهل العلم في معناه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، هو الخير الكثير. وهذا الذي ذكر في الحديث أنه نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام هو جزء من معنى عام يتناول أشياء كثيرة وأفرادا عديدة، منها الكوثر الذي هو النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالكوثر الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر أي خيرا كثيرا وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا أكرمه الله بالقرآن، أكرمه الله بالسنة، أكرمه الله عز وجل بخير الهدي، فخير الهدي هده عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين والحفظ، أكرمه الله بخيرات كثيرة ونعم عظيمة لا حد لها ولا عد. وأيضا في الدار الآخرة أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرمات عظيمة ومنن عظيمة جدا، منها هذا النهر العظيم الذي هو الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الخير الكثير والفضل العميم متى يناله العبد ومتى يكون من أهله ومتى يظفر به؟ إذ إن هذا الخير ليس كل أحد أهل له، لكن أهله حقا وصدقا هم من تضمنت هذه السورة العظيمة المباركة الدلالة على أوصافهم والإشارة إلى نعوتهم وخلالهم وخصالهم. ولهذا تأمل، قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فتضمن هذا السياق التنبيه على أمرين عظيمين: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. أما الإخلاص ففي قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، أي مخلصا لله متقربا إليه بصلاتك بنحرك. وذكر هنا الصلاة والنحر لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية والنحر أعظم العبادات المالية، أي ليكن تقربك في عباداتك البدنية والتي أعظمها الصلاة وعباداتك المالية والتي أعظمها النحر لله رب العالمين لا شريك له، نظير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففي هذا التنبيه على الإخلاص للمعبود وأن تكون أعمال العبد كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله جل وعلا شريكا في شيء منها. والأمر الثاني مستفاد من قوله إن شانئك هو الأبتر، والشانئ هو المعادي المبغض للنبي عليه الصلاة والسلام ولسنته ولطريقته ولهديه القويم. فمن كان كذلك فهو أبتر أي أقطع، محروم من كل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة. وهذا كما أسلفت فيه التنبيه على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة ما جاء به والإقبال على هديه الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم والحذر الشديد من مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأن كل من كان معاديا أو مبغضا للنبي عليه الصلاة والسلام أو مبغضا لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم فإن أمره إلى اضمحلال وشأنه إلى انبتار وانقطاع، فلا خير يحصل لا في دنياه ولا في أخراه. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث الذي هو سبب نزول في ذكر نزول هذه السورة العظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: فيختلج أناس من دونه، أي الحوض الذي لنبينا عليه الصلاة والسلام. ما سبب هذا الاختلاج والذود والمنع لهؤلاء من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بيان ذلك في الحديث حيث يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه أن من يحدث في دين الله سبحانه وتعالى ويرتكب البدع والمحدثات ويدع هدي النبي عليه الصلاة والسلام يكون مآله إلى هذا الحرمان وإلى هذا الذود عن حوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه البشارة العظيمة المباركة التي جاءت هذه السورة الكريمة تحملها وتحمل هذه البشارة العظيمة إنما تتحقق وإنما ينالها العبد بإخلاصه لله سبحانه وتعالى جدا واجتهادا في الأعمال الصالحات، محافظة عليها وعناية بها، ودأبا على القيام بها مخلصا دينه لله جل وعلا، كما يدل لذلك قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فهذا فيه التنبيه على العناية بالعبادة مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يكون حريصا على الاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن يكون حريصا على لزوم سنته واقتفاء أثره واتباع هديه، وأن يكون بعيدا كل البعد عن الأمور المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فمن كان كذلكم مخلصا للمعبود متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من أهل هذه البشارة العظيمة التي جاءت هذه السورة تحملها. ودين الله تبارك وتعالى كله قائم على هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصوا أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. أيها الإخوة الكرام، لنتأمل ونحن نتحدث عن هذه البشارة العظيمة التي جاءت هذه السورة تحملها، ما يحظى به كل عبد وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم هذا الدين حقا وصدقا، مخلصا لله، متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى الله على بصيرة. من كان هذا شأنه ومن كانت هذه طريقته، فإن مما تحمله هذه السورة العظيمة له من بشارة أنه في عز وفي علو وفي رفعة وفي تأييد وفي حفظ من الله سبحانه وتعالى، لأن السورة مما جاءت تحمله من بشارة أن شانئ النبي عليه الصلاة والسلام أبتر، ومفهوم المخالفة لذلك أن محب النبي ومحب هديه والملازم لنهجه والداعي لسنته في نصر وعز وتمكين وتأييد من رب العالمين. وإذا أدرك المسلم ولا سيما الداعي إلى الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة العظيمة التي تحملها بشارات هذه السورة المباركة، فإن هذا يزيده حرصا على العناية بالدعوة إلى الله، ولا يبالي بتخذيل مخذل أو تثبيط مثبط أو شنآن معاد ومبغض أو تعديات متعد، لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلى بشيء من ذلك، فلا ينثني عن طريق الدعوة والعناية بها والمحافظة عليها بما يمر عليه مرة تلو أخرى من أقاويل أو كلمات أو طعون أو تعديات أو غير ذلك مما قد يثني بعض الناس أو بعض الدعاة عن سيره ودأبه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فليفرح من وفقه الله سبحانه وتعالى بما تحمله هذه السورة العظيمة من بشارة علية رفيعة لكل من كان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم أيها الإخوة الكرام، بمقابل ذلك كله، ليحذر أشد الحذر من انطمست بصيرته وعمي عن الحق والهدى فأصبح لا هم له في هذه الحياة الدنيا إلا معاداة أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومخاصمتهم والطعن فيهم والوقيعة فيهم والحرص على ثلبهم ولمزهم والوقيعة فيهم وانتقاص أقدارهم إلى غير ذلك مما يبتلى به كثير من الناس بسبب الأهواء التي توقع صاحبها في الردى والهلكة في دنياه وأخرى. فليحذر أشد الحذر من كان كذلك، لأن شانئ النبي عليه الصلاة والسلام أبتر، لا ذكر له في التاريخ، لا ذكر له في التاريخ اللهم إلا أن يذكر على وجه بيان شناعة حاله وسوء فعاله. ومن يطالع التاريخ على طول مداه ويتأمل في أحوال الأنبياء وخصومهم وأحوال الدعاة من أتباع الأنبياء وخصومهم يجد فعلا أن التاريخ سطر بإضاءات وإشراقات مضيئة عظيمة مباركة لدعاة الحق والهدى، ثناء عطرا ولسان صدق ومحامد ومآثر عظيمة سطرت لأجزاء حياتهم ومراحل عمرهم، حتى إنك عندما تقرأ في تاريخ العلماء الأعلام والدعاة الأماثل عبر التاريخ تجد أن تاريخه سطر بدءا من نشأته مرورا في مراحل حياته، طريقة تعلمه للعلم، على من تعلم، إلى غير ذلك. وفي الوقت نفسه إذا أردت أن تعرف حال خصوم أولئك لا ترى لهم أي ذكر ولا ترى لهم أي خبر إلا أن يذكر عنهم ما يدل على سوء فعالهم وما يدل على شناع أعمالهم من معادات ومخاصمة للدعاة إلى الحق والهدى. فإذا تأمل المتأمل ذلك تنبه حقيقة إلى أن معادات الدعوة ومعادات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان خصما لحملة دين الله وحملة شرع الله تبارك وتعالى، لا يحصل من كان كذلك إطلاقا من هذا المسلك إلا ما أشير إليه في الآية الكريمة بقوله: إن شانئك هو الأبتر. فلا يحصل من ذلك إلا الذكر المبتوت المقطوع من كل فضيلة وخير، فإن ذكر لا يذكر عبر التاريخ إلا بما يدل على سوء حاله وسناعة أفعاله. هذا غير ما سيلقاه يوم القيامة من عقوبة وجزاء نكالا له وعقوبة له على ما كان يقترفه في حياته من مخاصمة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحملتها. أيها الإخوة الكرام، إن هذه السورة العظيمة المباركة سورة الكوثر سورة جاءت تحمل خيرا عظيما وفضلا كبيرا. نعم هي أقصر سورة في القرآن، لكنها حوت خيرا كثيرا وفضائل عميمة تفتح للمتأمل في هداياتها المباركات ودلالاتها العظيمات بابا بل أبوابا من الخير تقوده إلى الأعمال الصالحة، تقوده إلى العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقوده إلى العلوم النافعة، تقوده أيضا إلى العناية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تقوده إلى ثبات القلب ورباطة الجأش وقوة الإيمان وقوة التوكل على الله تبارك وتعالى، تقوده أيضا إلى عدم المبالاة والاكتراث بما يلقاه من خصوم أو من معادين لدعوة دين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهي نعم حقا عظيمة الخيرات كثيرة البركات لما نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الإغفاء التي أغفاها بين يدي أصحابه، قام عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا مبتسما بهذه السورة التي أنزلت عليه. أيها الإخوة الكرام، لنفرح فرحا عظيما بسورة الكوثر، ولنفرح فرحا عظيما بالقرآن كله، ولنحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا للمعرفة بهذا القرآن والمعرفة بمكانة هذا القرآن. فكم هم من أناس يعيشون على هذه الأرض لا يعرفون لهذا الكتاب أي قيمة ولا يدركون له أي مكانة ولا يعرفون له أي فضيلة. ولما وقف بعضهم على طرف يسير من بركات القرآن وهداياته أسلم مباشرة، والقصص في هذا لا تعد ولا تحصى. فأمة الإسلام أمة القرآن جدير بهم أن يقبلوا على كتاب ربهم تبارك وتعالى وأن يقبلوا على هداياته وأن يكون فرحهم بالقرآن الكريم أشد الفرح وأن تكون عنايتهم به أشد العناية قراءة وتلاوة لآياته الكريمات وفهما وتدبرا لدلالاته العظيمات ثم عمل بهذا القرآن، إذ إن هذه الأمور الثلاثة هي حقيقة تلاوة القرآن. فليست تلاوة القرآن مجرد قراءة حروفه دون فهم للمعاني أو عمل بالمقتضيات. وقد قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغنمنا أجمعين بركات القرآن الكريم، وأن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، وأن يوفقنا أجمعين لتلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لتدبر آياته الكريمات وللعمل بهذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول هذا القول وأسأل الله الكريم لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.